إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. روى أبو داود في سننه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويكثر ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر، ويوشك أن يقول قائل: قد قرأت القرآن فلما لا يتبعني الناس، قد قرأت القرآن فلما لا يتبعني الناس، إنهم لن يتبعوني حتى أبتدع لهم غيره. قال: فإياكم وما ابتدع، فإن كل بدعة ضلالة. هذا الأثر الصحيح العظيم من آثار معاذ بن جبل رضي الله عنه يخبر عن أمور سوف تحصل في آخر الزمان، وهذا الأثر له الحكم الرفع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن معاذا لا يعرف هذه الأمور من جهة نفسه، وإنما يعرف ذلك من جهة نبيه عليه الصلاة والسلام، فيقول رضي الله عنه: إن من ورائكم فتنا، أي من بعدكم أو من أمامكم، من بعدكم أو من أمامكم. فإن الوراء يأتي والمراد به الخلف، ويأتي والمراد به الأمام، كما في قوله سبحانه وتعالى: وكان وراءكم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، أي من أمامهم. إن من ورائكم فتنا، ثم بين رضي الله عنه ماذا يحصل في هذه الفتن: يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن. يحصل في هذه الفتن الشهوات العظيمة، شهوات الأموال، وفتنة المال من الفتن العظيمة، وفي حديث كعب بن عياض عند الترمذي وعند غيره قال عليه الصلاة والسلام: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. فهذه هي الفتنة العظيمة لهذه الأمة، هي المال. فكم بسببه ترك الدين، كم بسببه ضيعت أركان الإسلام، كم بسببه قطعت الأرحام، كم بسببه حصل القتل والقتال في أوساط الناس بسبب هذه الفتنة. وفي حديث أبي هريرة في مسلم قال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث: يبيع دينه بعرض من الدنيا. زاد الإمام أحمد: قليل. يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. هذه حال ضعفاء الإيمان إلا من رحم الله عز وجل، مستعد أن يبيع دينه للشيء التافه من حطام الدنيا. وعند الترمذي وغيره من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: ما ذئبان جائعان أرسلا على غنم بأفسد لهما من حرص المرء على المال والشرف لدينه. أي أن هذا أشد إفسادا لدين المسلم من إفساد الذئبين في الغنم. أن يحرص الإنسان على المال وأن يحرص على الشرف، فالحرص على المال والشرف مفسدان للدين إفسادا عظيما، أعظم من إفساد الذئبين الجائعين إذا أرسلا على غنم، فإنهما يفسدان إفسادا عظيما لجوعهما ولطبعهما، فهما جائعان وطبع الذئاب العدوان لا يكتفي بشاة واحدة، وإنما يقتل جميع الشياه ويأكل من البعض، فطبع الذئب الإفساد والعدوان. فإذا كان الذئب جائعا فالإفساد أعظم، فإذا اجتمع الذئب مع ذئب آخر كان الإفساد أعظم وأعظم. وهكذا إذا اجتمع في قلب المسلم الحرص على المال والحرص على الشرف فيحصل في دينه الفساد العظيم، ربما يخرج من الدين بالكلية حرصا على المال وحفاظا على الشرف، يترك الدين بالكلية ويقع في الأمور العظام بسبب ذلك. فهذه فتنة عظيمة. إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال. وفي مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يكثر المال، حتى يكثر المال ويفيض، حتى يخرج الرجل، حتى يخرج الرجل زكاة ماله فلا يقبلها منه أحد. إلى هذا الحد يكثر المال في آخر الزمان، وتعظم الفتنة على الناس في هذا الباب. يخرج الرجل بزكاة ماله يبحث، يريد أن يلتمس فقيرا يدفع إليه زكاة ماله، لا يجد، لا يجد فقيرا يدفع إليه زكاة ماله. لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض، حتى يخرج الرجل زكاة ماله فلا يجد أحدا يقبلها منه. هكذا يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن، أي أن الناس يتجهون اتجاها كبيرا إلى حفظ كتاب الله عز وجل، يتجهون اتجاها كبيرا إلى حفظ كتاب الله عز وجل. والقرآن خير، وحفظه من العمل الصالح. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه فله أجران، له أجران. من كان متقنا حافظا لكتاب الله عز وجل لا يحصل له المشقة في حفظه، فهذا مع السفرة الكرام البررة، مع الملائكة الكرام عليه الصلاة والسلام، وإذ كان عنده سوء حفظ وعنده مشقة في الحفظ والمراجعة فله أجران، أجر ما أجر الحفظ وأجر المجاهدة، المجاهدة مجاهدة نفسه على حفظ كتاب الله عز وجل. في البخاري من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فهذا من خير الناس، لكن معاذ رضي الله عنه نبه على أمر خطير يحصل في الناس، فقال: ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق، حتى يتجه أهل النفاق إلى حفظ كتاب الله عز وجل مع أنهم لا يؤمنون به، فهو يريد بذلك له المآرب في ذلك، له المآرب في ذلك. وكثير من الناس له مآرب سيئة في حفظه لكتاب الله عز وجل، فيتجه حتى المنافق لحفظ كتاب الله عز وجل. قال: حتى يأخذه المؤمن والمنافق، لكنه ما ينتفع ولا يستفيد بحفظه لكتاب الله عز وجل وهو لا يؤمن به. وفي صحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، طعمها طيب وريحها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة لا ريح لها وطعمها مر، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر. هكذا أهل النفاق، المنافق الذي يقرأ القرآن ويحفظ القرآن ولا يعمل به ولا يؤمن به، مثله كمثل الريحانة، فإن القرآن طيب، فالريحانة، فهذا المنافق يخرج منه الشيء الطيب أي قراءة القرآن، يقرأ القرآن فتنبعث منه آيات القرآن، فإنه يقرأ كلام الله عز وجل وكلام الله طيب، فيخرج منه الشيء الطيب وهو قراءة القرآن، لكن قلبه خبيث، فمثله كمثل الريحانة ريحها طيب قال وطعمها مر. وفي أثر معاذ رضي الله عنه قال: حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر، والعبد والحر. ثم قال رضي الله عنه: فيوشك قائل أن يقول: قد قرأت القرآن فلما لا يتبعني الناس، قد قرأت القرآن فلما لا يتبعني الناس. وهذا يدل على أنه ما قرأه من أجل الله عز وجل، ما قرأه مخلصا لرب العالمين سبحانه وتعالى، وإنما أراد بذلك الشرف، وهذا مهلك، الحرص على المال والحرص على الشرف مهلك كما مر معنا في حديث كعب بن مالك. فهو فعل ذلك يحرص على الشرف، يحرص على العلو في الناس وأن يكون له الأتباع من الناس. قد قرأت القرآن فلما لا يتبعني الناس، فلما لا يتبعني الناس، ما هم بتابعين حتى أبتدع لهم غيره، أي غير القرآن. فقال معاذ رضي الله عنه: إياكم ما ابتدع، فإنما ابتدع ضلاله. يريد الشرف في الناس ويريد أن يتبعه الناس في الحق أو في الباطل، فإن رأى أن الناس لا يتبعونه على الحق لكثرة أهوائهم ولبعدهم عن ربهم ولبعدهم عن العمل الصادق بكتاب ربهم وبسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام، اتجه إلى إحداث البدع حتى يكثر أتباعه في من الناس. قال رضي الله عنه: فما هم بتابعين حتى أبتدع لهم غيره، فإياكم وما ابتدع فإن كل بدعة ضلالة. فهذه حال أناس يأتون في آخر الزمان، أخبر عنهم معاذ رضي الله عنه بأن هذا سوف يحصل في هذه الأمة، وأن هناك من الناس من يريد الشر في أوساط الناس وكثرة الأتباع ولو بالباطل، ولو بالباطل والعياذ بالله. والله سبحانه وتعالى يقول: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. الدار الآخرة جعلها الله سبحانه وتعالى لمن لا يريد العلو في الأرض ولمن لا يريد الفساد، ومن أراد العلو والفساد فإن مآله إلى النار والعياذ بالله. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. هذا، وأسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين وأن يرحمنا برحمته إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، معاشر المسلمين، إن ما أخبر به معاذ رضي الله عنه من الأمور الموجودة في هذه الأمة، فكم من أناس حرصوا على الشرف والرئاسة في الناس، ورأوا أن الناس يتجهون إلى الأهواء أعظم من اتجاههم إلى السنن، فأحدثوا المحدثات في دين الله عز وجل حتى يكثر أتباعهم، فغيروا وبدلوا في دين الله عز وجل، وأحدثوا البدع المتكاثرة من عند أنفسهم وبأهوائهم، ولا سيما في هذا الشهر، في شهر رجب، الشهر الذي جعله كثير من الناس شهر البدع إلا من رحم الله عز وجل. فكم من بدع أحدثها الناس في هذا الشهر، فكما أن شهر رمضان شهر الخيرات والمسارعة في المرضات، في مرضات الله عز وجل والمسابقة في طاعة الله عز وجل، فجعل الناس أو بعض الناس هذا الشهر شهر المسارعة في البدع، فأكثروا وأكثروا من البدع التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. وقد ألف العلماء في ذلك المؤلفات الكثيرة في بيان هذا الأمر، وأن هذا الشهر كغيره من الأشهر ليس فيه فضيلة غير أنه من الأشهر الحرم، ليس فيه فضيلة عمل، لا صيام ولا قيام، شأنك شأن غيره من أشهر السنة. وقد جاء عند ابن أبي شيبة من حديث خرشة ابن العبد رحمة الله عليه قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب على أيدي الصائمين في رجب ويقول: أفطروا، حتى يضعوا أيديهم في الطعام ويقول: أفطروا، هذا شهر كانت تعظمه الجاهلية، هذا شهر كانت تعظمه الجاهلية. فكان عمر رضي الله عنه يضرب على أيدي الصائمين في شهر رجب الذين يخصون شهر رجب بالصيام، حتى يضعوا أيديهم في الطعام ويقول: هذا شهر كانت تعظمه الجاهلية. فتعظيم هذا الشهر وتخصيصه بأنواع العبادات من أمور الجاهلية، ما هو من أمور الإسلام، إنما هو من أمور الجاهلية. من أراد الخير فعليه بما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام. إن أردت الصيام وعندك إقبال لهذه العبادة فصم الصوم الذي حث عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام، صم يوم الاثنين والخميس، فإن أبواب الجنة تفتح في يوم الاثنين والخميس، كما أخبرنا بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. صم 3 أيام من كل شهر كما أوصى النبي عليه الصلاة والسلام أبا هريرة، كما في مسلم قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم ب3، وذكر من ذلك قال: أن أصوم 3 أيام من كل شهر، سواء من أول الشهر أو من آخره أو من وسطه، وهي التي تسمى الأيام البيض. إن كان عندك طاقة أعظم من ذلك وأشد، فصم يوما وأفطر يومين، كما دل على ذلك نبينا، كما أرشد نبينا عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمرو العاص أن يفعل ذلك. فإن كان عندك ما هو همة أشد من ذلك فصم يوما وأفطر يوما. فهذا صيام داود كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنه مع رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: أحب الصلاة صلاة داود عليه السلام، وأحب الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله عز وجل صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. فهذا هو أفضل الصيام، وذلك هو أفضل القيام، كما أخبرنا بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. فمن أراد الخير فعليه بالسنة، بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وليحافظ عليها في هذا الشهر وفي غيره. لا يخص هذا الشهر بعبادة دون غيره من أشهر السنة، وإنما يفعل الخير في جميع أيام السنة، ويتمسك بالسنة في سائر أيام السنة. وما جاء في فضل بعض لياليه وأيامه مما لا أصل له ولا مستند، كالحديث المكذوب على أنس رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما رواه البيهقي في فضائل الأوقات وفي الشعب، وهو حديث مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في رجب ليلة يكتب فيها حسنات، يكتب فيها عمل العامل، نعم، أفضل من مئة سنة. من صلى فيها أو نعم إذا صلى فيها الرجل 12 ركعة، أو يصلي الرجل فيها 12 ركعة، يفصل بين كل ركعتين بتشهد، يقرأ فيها في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة، ويتشهد في كل ركعتين، ثم يسلم في آخرهن، ثم يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 100 مرة، ثم يستغفر الله 100 مرة، ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام 100 مرة، ثم يدعو لنفسه ما شاء من أمور دنياه وآخرته إلا استجاب الله دعاءه كله ما لم يدعو بمعصية. حديث مكذوب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. كذبه محمد بن الفضل بن عطية، فهو مكذوب لم يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام كما بين ذلك أهل العلم. وليس هنالك ليلة أعظم من ليلة القدر، وليلة القدر خير من 1000 شهر، من 83 سنة و4 أشهر. وهذا الكاذب يكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام أن ليلة في رجب، وهي ليلة 27 من رجب، أنها أفضل العمل فيها أفضل من 100 سنة، يعني أفضل من ليلة القدر. كل هذا من الكذب والافتراء على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكم هي الأكاذيب والافتراءات على رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الشهر. فعليكم بكتاب الله عز وجل وبصحيح سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، واحذروا البدع والأهواء فإنها مهلكة، فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا والمسلمين كل سوء مكروه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم يسر على المعسرين، وخذ الدين عن المدينين، وعاف مبتلى المسلمين، واشف مرضاهم وارحم موتاهم يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها وآخرها، وعلانيتها وسرها. اللهم الطف بالبلاد والعباد، اللهم ارفع عن بلادنا كل بلاء ومحنة وكل شر وفتنة، إنك على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.